الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. قال الله عز وجل بعد أن ذكر المؤمنين بإيمانهم في قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، هذا هو الخطاب الذي تهتز له قلوب المؤمنين، لأنه يذكرهم بهذه الخلة العظيمة التي يتصفون بها والتي يتشرفون بالانتساب إليها، ويخلة الإيمان. فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، ومعلوم أن أي نكرة فيها معنى العموم، والذين الاسم الموصول أيضا فيه معنى العموم، فيا كل من اتصف بالإيمان لا يسخر قوم من قوم، أي لا يستهزئ قوم من قوم، لا يستهزئ قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى أن يكونوا خيرا منهم عند الله، لأن الخيرية مآلها إلى الله، فالله تعالى من أطاعه وعمل بشرعه وعظم دينه فهو صاحب الخير. ولو كان بين الناس مرذولا، ولو كان عند الناس منقطعا، فالموصول من وصله الله، والسعيد من أسعده الله، والموثق من وثقه الله. ولذلك في الحديث الحسن قلت لكم من قبل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجليبيب، وجليبيب الأنصاري ليس له نسب يذكر وليس له قبيلة ينتهي إليها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج؟ كان دميم المنظر، وكان منقطع النسب، وكان معدوم المال، فليس فيه من المزايا ما تطمع فيه النساء، ليس به من المزايا ما تطمع فيه النساء، فالنساء يطمعن في الرجال كما يطمع الرجل في النساء، وكما أن للرجال معايير بها يختارن النساء أو بها يختار النساء، فإن النساء أيضا لهن أمور يختارن بها الرجال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جليبيب، ألا تتزوج؟ فقال جليبيب: تجدني إذا كاسدا، تجدني إذا كاسدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله تعالى لست بكاسد. ووجدوه رضي الله تعالى عنه يوم أحد بين القتلى وقد قتل نفرا من المشركين، حتى اجتمع عليه المشركون وتمالؤوا فقتلوه، وبه بضع عشرات من الطعنات ورميات، فكان عند الله تعالى عاليا سيدا خيرا. فالخيرية ليس مآلها ولا منتهاها ولا معيارها إلى أحد من الناس. تصور لو إن قلنا أو لو قلنا بأن الخيرية مردها إلى أهل بلقاس، معاييرهم ستختلف عن أهل القاهرة، عن أهل المنصور، بل إن الرجل معياره قد يختلف عن أخيه الذي ينتهي معه إلى أب وأم واحدة. ولكن الخيرية هنا مآلها إلى الله، عسى أن يكونوا خيرا منهم أي عند الله. فلا ينبغي لأحد أن يسخر من أحد، أن يستهزئ به، أن يستهزئ به وأن يظن أنه أفضل منه بهذه السخرية وهذا الاستهزاء. كان هناك رجل، والحديث أيضا حديث صحيح، كان هذا الرجل يجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر، وكثيرا ما كان يضرب. ففي ذات يوم أتي به فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه. قال الراوي وهو أبو هريرة: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله، حتى قال رجل: لعنه الله، لعنه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، لا تلعنه. إذن لا يجوز أن يسخر مسلم من مسلم، لا يجوز ذلك أبدا. وأيضا في الحديث المرأة التي أتي بها وقد زنت، فلما اعترفت وحفروا لها ورموها بالحجارة، فأتى رشاش أو رذاذ من دمها على نثر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: لعنها الله، أو كلاما شبيها بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والشاهد أنه لا يجوز أن يسخر مسلم مسلم، أو أن يلمز مسلم مسلما، واللمز أن يرميه بما لا يحب، أن يرميه بما لا يحب. بل ينبغي للمسلم من باب الرحمة ألا يذكر أخاه إلا بما يحب، ألا يذكر أخاه إلا بما يحب، وأن يتخير من الألفاظ والألقاب وجملة الأسامي ما تتعلق بها نفسه. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يكني صحابته، حتى من لم يولد له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكنيه. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني عائشة، وكان يكنيها بماذا؟ بأم عبد الله، بأم عبد الله. وحتى أنه كان يكني الصغار، كان يكني الصغار. فيجوز تكنية الصغار والنساء ورجال حتى ولو لم يتزوجوا. فقال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي عند الله تعالى. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. من جملة المؤمنين النساء، وخطاب الذكور يشمل خطاب النساء، يعني الخطاب للذكور يدخل في خطاب الذكور خطاب النساء، وهذا في حكم الشرع. فلماذا خصت النساء بالذكر بعد هذا الخطاب؟ يعني لو قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولم يقل ولا نساء، لفهم بالضرورة أن النساء يدخلن مع الرجال في هذا الخطاب. فلماذا خصت النساء بالخطاب؟ لعل السبب في ذلك أن النساء فاكهتهن كما قال الحسن البصري الغيبة والثرثرة، يعني النساء يمكن لهن ألا يأكلن شيئا وألا يقدم لهن شيء، ولكن يجلسن مجالس يتوسعن فيها بالكلام فتكثر عندهن الثرثرة، الكلام الكثير يجيبوا من هنا ومن هناك ويشرقوا ويغربوا، سبحان الله الثرثرة. فهذا الأمر تبتلى به النساء، تبتلى به النساء، فقل أن تجد امرأة صامتة ممسكة للسانها، قل أن تجد امرأة صامتة ممسكة لسانها، قل. ولكن النساء من غالب طبائعهن حب الكلام ونقل الأخبار، ولا يسكتن أبدا، لا يسكتن أبدا، لا يسكتن أبدا. وذلك من أعظم الاختبارات التي ينبغي أن يربي الرجل زوجته عليها الصمت، أن تكثر من الصمت. فإذا كان اللسان يرضي بصاحبه فأكثر الذين يبتلون بردى اللسان هن النساء، أكثر الذين يبتلون بردى اللسان وبحصاد اللسان المر هن النساء. ولذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة قوامة، ولكنها ماذا؟ تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، اللسان هي في النار. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد والنسائي وفي إسناده كلام، وهو حديث عبد الله بن عمرو الذي ذهب إلى رجل من الأنصار وبات عنده ليالي لينظر صنيعه، هذا الصنيع الذي قمن له الجنة، فبات عنده هذه الليالي الثلاث فلم أره يقوم من الليل شيئا، لم أره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار في فراشه ذكر الله إلى أن يقوم لصلاة الفجر، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا، لم أسمعه يقول إلا خيرا. جزاكم الله خيرا. لم أسمعه يقول إلا ماذا؟ إلا خيرا. مسألة جميلة جدا يا أخوان. المسلم من طبعه أنه خير، أنه خير، وأن لسانه عفيف، عفيف دمث، خير في قوله وفعله، خير في قوله وفعله. ويا ليت الناس يتدربون على حلاوة اللسان، أن يكون لسانهم لسانا ربا حيا خيرا لطيفا رقيقا، أو أن يكون لسانه لسانا صموتا. كان بعض السلف يرى أن كل كلام ليس فيه مصلحة في الدين أو الدنيا يعد لغوا، أي كلام ليس فيه مصلحة شرعية أو دنيوية يعد إيه؟ لغوا. رجل تاجر بيتاجر في القماش، بكام متر القماش ده؟ ما يقدرش، لا يمسكت. بكام متر القماش ده؟ ما يكلمش، لأن كلام الدنيا خطأ. لأنه لابد أن يتكلم بهذا الكلام لما سيترتب عليه من المصلحة، لأن مصلحته في الدنيا لا تكون إلا بالبيع والشراء، إذا لابد من الكلام آنذاك. طيب، مسألة شرعية وقفت عليه، ماذا يصنع؟ إذن عليه أن يعرض هذه المسألة وأن يتكلم بها لأهل العلم ليعرف حكم الله تعالى في هذه المسألة. إذن كل كلام يترتب عليه مصلحة في الدين أو الدنيا فإنه من باب الجائز، وقد يرتقي إلى باب المستحب، وقد يرتقي إلى باب الوجوب. وما وراء ذلك فهو توسع ولغو ينبغي أن يجاهد المرء فيه نفسه. يعني مثلا أنت لابس مثلا ساعة جديدة، تقول للتاني الساعة دي جميلة جدا، جيبها منين وجبتها امتى وجبتها بكام، واخد بالك ازاي؟ يقول لك انا جايبها والله مثلا ب 500 جنيه. 500 جنيه ده في هناك ساعه ب 3 جنيه ده الراجل ضحك عليك. السياق ده كله هل سيترتب عليه مصلحه دينيه او دنيويه؟ هل سيترتب عليه؟ لا. اذن لا ينبغي ان نخوض في ذلك الامر، لا ينبغي ان نخوض في ذلك الامر. فكل كلام لا يترتب عليه مصلحة دنيوية أو دينية لا ينبغي الخوض فيه، لا ينبغي الخوض فيه. وهكذا فقس في كل الأمور. قال الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء. وقد عرفنا لماذا خصت النساء بالذكر، لأنهن يكثرن من الثرثرة، يكثرن من الثرثرة، وثرثرة اللسان حصاده مر، حصاده مر، ونتيجته لا يحمد عقباها. ثم قال ربي: ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز قيل كالسخرية، قيل كالسخرية. وقال سبحانه: ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تأتوا بالحركات والإشارات التي يفهم منها الحط من الغير أو الازدراء من الغير أو السخرية من الغير. ممكن: ما رأيك في فلان؟ تعمل كده، دي معناها ايه هذه الإشارة؟ هذا يعد نوع من اللمز، نوع من اللمز. فقالوا: اللمز يكون بالفعل، اللمز يكون بالفعل، والسخرية كالاستهزاء غالبا تكون بالقول، غالبا تكون بالقول. طيب، إذا لا ينبغي لمسلم أن يؤذي مسلما بالفعل أو بالقول، لا بالفعل أو بالإيه أو بالقول. رأيك إيه بفلان؟ تعمل كده، حركة رأسك كده، ما ينفعش. يبقى مرة بالإيد، مرة بالرأس كده، أيضا بالشفة، ما رأيك بفلان كده، أو بعبوس الوجه، يبقى وجهك متهلل، أول رأيك بفلان ثم كشر. أيضا هذا كله منين يا أخوانا؟ هذا كله منين؟ من اللمز. فقال الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم، لأن المؤمن ده أخوك، وطالما إن المؤمن هذا هو أخوك إذن هو نفسك، هو نفسك. هل يجوز لإنسان أن يضر نفسه؟ إلا إذا كان غير عاقل، زي الإنسان الذي يشرب الدواء القاتل ظنا منه أن هذا الدواء سيبرئه، ده إنسان غير عاقل أو جاهل، أو جاهل. بنقول له: إزازة الدواء دي تاخدها على شهر، كل يوم تاخد معلقة عند الصباح. قال: الله، ونقعد شهر ليه؟ طب ما خدها كلها مرة واحدة، بدل ما خدها في شهر خدها إيه في المرة الواحدة. فقرب العلاج، هو ظان بدل ما كل يوم ياخد معلقة في شهر، طب ما ياخدها كلها في شربة واحدة ويخلص الجرعة دي، إذا نوفر في الأيام. إذا ده نتيجة لقلة عقله ولا لقلة علمه؟ لقلة إيه؟ علمه. لا، لقلة علمه. فالرجل الذي يأخذ الحبوب ليقتل نفسه هذا ليس بجاهل، ولكنه إيه؟ أحمق، غير عاقل. لكن الذي يفعل الأمر الثاني هذا إنسان إيه؟ جاهل. هذا إنسان جاهل. وبالجملة كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل بمعصيته، كل من عصى الله تعالى هو جاهل بمعصيته. وخلاصة الأمر أن المؤمن الذي حقق الإيمان قولا وعملا اعتقادا وسلوكا فهما وتصورا في الحقيقة هو نفس أخيه الذي حقق ذلك، هو نفس أخيه، لأن ده بيحب الإسلام وده بيحب الإسلام، بيحب النبي بيحب النبي، بيحب الصحابة بيحب الصحابة، غيور على الإسلام غيور على الإسلام، بيأدي الفرائض بيأدي الفرائض، بيجتنب الحرمات بيجتنب الحرمات، بيجاهد في سبيل الله ما استطاع بيده بلسانه بماله، أيضا يا هذا يجتهد في سبيل الله بيده بلسانه بماله ما استطاع. الله، إذا ده هو ده، هذا هو هذا. إذا المؤمن هو نفسي وأنا نفسه. ولذلك قال ربي سبحانه: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا عليه أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. سلموا على أنفسكم، سلموا على أنفسكم، أي سلموا على إخوانكم، على إخوانكم من غيركم. فسمي المؤمن الغير نفسا لأخيه المسلم، فلا ينبغي أن يظلم، ولا ينبغي أن يحقر، ولا ينبغي أن يسلمه إلى عدو ليؤذيه، ولا ينبغي أيضا أن يظلم، ولا ينبغي أن يبيع على بيعه، ولا ينبغي أن يغش، بل ينبغي أن يحقق معاني الأخوة في الله والمعاني الإيمانية. ثم قال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب، التنابز معنى الرمي، كأن اللقب الوحش ده هو زي الحجر اللي انت بترميه في التاني. لما انا ازقلك بحجر طوب، بقالب طوب كده في راسك، القالب تعمل فيك ايه؟ يؤلمك ويجرحك ولا لا يؤلمك ولا يجرحك؟ لما اجيب قالب طوب كده قوم خبطه فيك، يؤلمك يتعبك يؤذيك. فشبه الله تعالى ان تقول اللقب السيئ على أخيك، عندما تقول اللقب السيئ على أخيك كأنما ترميه بهذا الحجر، تؤذيه. وإذا قال: ولا تنابزوا، تنابزوا، فهذا ينبز فلانا وهذا ينبزه. إذن التنابز التفاعل، التفاعل، إلا إذا كان اللقب لا يعرف الإنسان إلا به، زي الأصم، الأعرج، الكوسج، ها، الأعشى، فهذه كلها ألقاب، هذه كلها ألقاب، وهذه الألقاب لا يعرف أصحابها إلا بها، فلا بأس من أن يذكروا بهذه الألقاب. لكن لو في هناك إنسان مسلم بيكره لقب، احنا عندنا فيه اسم وفي عندنا كنية وفي عندنا ايه؟ لقب. مثلا عمر بن الخطاب، هذا اسمه، كنيته طيب ابو حفص، لقبه ها الفاروق رضي الله تعالى عنه. اذا عندنا اسم وعندنا لقب وعندنا كنية. اللقب هذا بيشتهر بين الناس أكثر من غيره. لما نقول مثلا فلان ده النكلة، فلان ده النكلة، نكلة نكلة ديت أيام زمان يعني كان لها قيمة، لكن هذه الأيام أنتم لم تروا هذه النكلة. احنا رأيناها ولم نعاصرها، يعني شفت النكلة ولكن لم أعاصرها، لم أعاصر صرفها. احنا شفنا الملاليم، النكلة دي بقى أقل من المليم، لأن كان في هناك بنص نص مليم ونص قرش صاغ وبتاع ما إلى ذلك. فلما يجي واحد يقول لك أنت ما تساويش نكلة، يعني لا تساوي شيئا، فيسمي إنسان يسميه بنكلة، يبقى كأنه إيه؟ راح نكلة جا نكلة، راح نكلة ده نكلة. يشتهر هذا اللقب بين الناس، وهذا اللقب يؤذي صاحبه، يؤذي صاحبه، إلا إذا عرف بهذا اللقب. يعني مثلا كنت عند واحد صلح السيارة، فتلاقيت القصة بيقول لي تاني وادي يا بليا، فقلت له ما تقول اسمه، اسمه إيه؟ محمد. فقول يا محمد ما ردش علي، قلت له يا بليا، راح جاي. إذا لا يعرف إلا بماذا؟ إلا بلقبه. إذا لا يجوز للمسلم أن ينبذ أخاه باللقب إلا إذا عرف بهذا الإيه؟ بهذا اللقب ده، حتى يتحب المسلمون ولا يكن بعضهم على بعض عدوا. ثم قال ربي سبحانه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بئس الاسم الفسوق، يعني لا ينبغي لإنسان حقق الإيمان أن نسميه بالأسماء أو بالألقاب التي لا يتسمى بها إلا الفساق. إذا إنسان مؤمن مصلي نقول هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا منافق، هذا كله لا يجوز، لأن هذه الأسماء بئس الأسماء هي، ولا يجوز أن يتسمى بها بعد الإيمان. يذكر أن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لما ذكروا له الخوارج فقالوا يا أمير المؤمنين أكفار هم؟ قال إنهم من الكفر فروا، إنهم من الكفر فروا. إذا لا يجوز لمسلم حقق إسلامه بيقين أن ننسبه إلى كفر أو فسق أو بدعة أو نفاق إلا أو غير ذلك إلا بعد إقامة الحجة الرسالية التي إذا قيمت عليه صار حقيقا بهذا الاسم المذموم. ومن لم يتب من فسقه، من نبذه لأخيه، من سخريته، من استهزائه لأخيه، فأولئك هم الظالمون، أي عند الله عز وجل ولإخوانهم. هذه آية عظيمة، فينبغي لكل مسلم أن ينظر في علاقته لأخيه المسلم، هل أنا يا أخي ظلمتك؟ هل أنا تكلمت عليك؟ هل أنا يعني استهزأت بك؟ هل أنا سخرت منك؟ هل أنا نلت شيئا منك؟ لابد أن تتحلل من هذه المظالم قبل أن يبغتك الموت. كل واحد أنت ذكرت بسوء اسما أو لقبا أو كنية، فيجب أن تسارع في طلب المسامحة منه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ثم انظر إلى هذا النداء الآخر الذي يركز على هذه المعاني الشريفة التي تقيم جسور العلاقة الإيمانية بين المؤمنين حتى يكونون على هذا الاسم الشريف. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. اجتنبوا، الاجتناب أن تكون في جانب وأن يكون الظن في جانب آخر. أن تكون في جانب وأن يكون الظن في جانب آخر. والاجتناب هذا دليل على شدة المباعدة مع تمام المفاصلة. شدة المباعدة مع تمام المفاصلة ليه؟ لأن أنا في جانب والظن فين؟ في جانب آخر. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا. وقال كثيرا من الظن، لم يقل اجتنبوا الظن، ولكن قال اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن بعض الظن يؤخذ به، بعض الظن يؤخذ به، يؤخذ به في الشرع ويؤخذ به في العدل أي في الحكم، يؤخذ به في الشرع. مثل ماذا؟ مثل دلالة الأدلة التي هي آحاد. دلالة الآحاد دلالة ظنية، ليست دلالة قطعية، ولكنها دلالة إيه؟ ظنية. ظنية معناها أنها ليست كدلالة القرآن. دلالة القرآن دلالة قطعية، دلالة قطعية، والقرآن إذا أتى بحكم فهذا الحكم نعم، لكن إذا ثبت الحكم بدليل واحد، بدليل واحد، هذا يسمى حكم إيه؟ حكم ظني. الحكم الظني من حيث العمل يجب العمل به، ويجب اعتقاد مضمون هذا الخبر، فيستدل بخبر الآحاد في مسائل الأحكام كما يستدل بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد. ومن أفضل من ناقش هذه المسألة من المتقدمين الإمام الشافعي في الرسالة، ثم تلاه في ذلك ابن حزم في كتابه الإحكام، ثم بعد ذلك في كتابه النبذ. ومن المتأخرين الذين أفردوا رسالة في حجية خبر الآحاد الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذا يستدل بالخبر الواحد في الأحكام. طيب، وأيضا دلالة الظن في الأحكام زي دلالة القياس، لأن دلالة القياس دلالة اجتهادية، والاجتهاد ليس حكما من عند الله عز وجل، ولكنه قائم على الظن. إذا دي دلالة ظنية ويؤخذ بها. طيب، وأيضا بعض الظن يستفاد به في مجال العدل، العدل أي الحكم. مثل ماذا؟ المرأة أو المرأتين، المرأتان إلى نبي الله تعالى داود تختلفان في ابن، كل منهما تزعم أن هذا الولد ابن لها، فحكم داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للولد لإحداهما، ولكنهما ذهبتا بعد هذا الحكم، بعد أن اختلفتا في هذا الحكم، إلى من؟ إلى نبي الله سليمان. قال علي بالسكين، فقالت الصورة يا نبي الله ماذا أنت صانع؟ قال حتى أشقه نصفين فأعطيك نصفه وأعطي للأخرى النصف الآخر. فقالت لا تفعل إنه ولدها، وأظهرت الشفقة والحرق والحزن والبكاء، أما الأخرى فكانت متجلدة. فحكم به لمن؟ لمن؟ للصورة، للوالها المكلومة التي خافت عليه أن يقتل إذا شق نصفين. إذن هذا الحكم يعد من باب إيه يا أخوانا؟ من باب الظن، من باب الظن. وهذا الحكم اللي هو الظنية هذا حكم صحيح، هذا حكم صحيح. يعجبني، كان هناك قضية مرفوعة في المحاكم، إن في هناك رجل متخصص في السرقات له عصابة كبيرة جدا، هو الذي يخطط للسرقة من ذلك، وكان هذا الرجل كفيفا. بيرسم الخطة ورسم الكروكي، واخد بالك ازاي، والمنافذ والمخارج وساعة الصفر وعناصر الدخول وعناصر التأمين وعناصر حمل البضاعة المسروقة وعناصر تصريف البضاعة وعناصر تسويق البضاعة، حاجة ترتيب كبير جدا. فلما أمسكوا بالعصابة، مين الكبير بتاعكم؟ قالوا كبيرنا فلان. راح الشيخ تقبض عليه، اتلو ايه، وجدوه كثيفا في النياب. قال لهم انا ما اعرفش الحاجات ديت، وازاي واحد كفيف يخطط ويرسم وازاي الكلام ده. فالمهم لما ذهبوا به الى القاضي، فالقاضي بيساله انت بتشتغل ايه؟ قال له انا بشتغل شغلتين، بشتغل بالنهار قائد طائره وبالليل بشتغل ساعاتي. اخد بالك ازاي؟ يعني بالنهار بسوق طياره وبالليل بشتغل ساعاتي. فالرجل القاضي تعجب، يعني قال له انت ازاي تسوق طيارة وانت كفيف لا ترى، وبالليل ازاي تفك الساعة وتشوف البندول والتروس الصغيرة والكبيرة وحيدي داخل بعضها وانت لا ترى؟ قال له اتصدق اني اخطط هذه التخطيطات الجبار على مدار 15 سنة بالرسوم ومش عارف ايه وما الى ذلك، ولا تصدق هذا؟ فبهت القاضي وحكم ببراءته. يبقى إذا دي مسألة إيه يا أخوانا؟ ما دي مسألة الظن برضك، هذه مسألة الظن. فمسائل الظن يؤخذ بها في الأحكام ويؤخذ بها أيضا في الشرع. ولذلك قال الله تعالى اجتنبوا إيه؟ كثيرا من الظن، لم يقل اجتنبوا الظن. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظن، فقال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والظن قال كثير من المفسرين بأن الظن المذموم هو رمي أهل الخير بالتهمة من غير تثبت، رمي أهل الخير بالتهمة من غير تثبت. لأن أهل الخير معادن نقية المحافظة عليها من جملة الدين. دي مسألة مهمة جدا يا إخوان. أهل الخير أغلى من الذهب وأنقى من الهواء وأفضل مما يتصوره الناس من حطام الدنيا، فالمحافظة على أهل الخير من جملة الدين. وبالتالي لا يجوز أن يتهم من عرف بالخير إلا إذا ثبت الأمر بيقين، إلا إذا ثبت الأمر بيقين. من الأشياء الظريفة إن بعض الشباب الأحمق، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا، وأقول أحمق لماذا؟ يأتي إلى رجل من أهل الخير ثم يقول بأن هذا الرجل من أهل الخير طالما إن هو بيعمل كذا وكذا وكذا إذن هو مخبر، إذن هو إيه؟ مخبر. تقول له اتق الله، أنا تكلمت مع أحد قلت اتق الله، كيف تطلق على هذا الفلان أنه مخبر؟ فقال أنا لا أقصد المخبر الذي يعمل لدى الأمن، ولكن أقصد المخبر الذي يخبر الناس. سمعني يا أخوانا، أقصد بالمخبر الذي يخبر الناس. هذا الكلام لا يجوز، هذا الكلام لا يجوز، وهذا تلاعب بالألفاظ لا يجوز. لماذا؟ لأن اللفظ إذا دار بين معنيين، معنى عرفي ومعنى لغوي، فإن المعنى العرفي يقدم على المعنى اللغوي. إذا دار اللفظ بمعنيين أحدهما لغوي والثاني عرفي، يقدم المعنى العرفي على المعنى الايه؟ اللغوي. طيب المخبر من الفعل أخبر، تجيب المضارع بتاعه يخبر والياء بتاعة المضارع تم ضربها ضربة تطيرها وتخلي مكانها الميم، ها، وتضمها وتكسر ما قبل الآخر، يديك ايه؟ اسم الفاعل مخبر. طب اسم المفعول بايه؟ مخبر. طيب لما نقول مخبر مخبر، ها في اللغة مخبر الذي يخبر، إذا من قام بالإخبار فهو مخبر. طيب ده المعنى اللغوي. طب إيه المعنى العرفي اللي بين الناس؟ خلي بالك فلان ده مخبر، لما أقول فلان ده مخبر دي معناه إيه؟ أنه يخبر، طبعا هو يخبر، لكن يخبر من؟ يخبر من؟ إذن هناك معنى عرفي موجود في هذا اللفظ. فإذا دار المعنى أو إذا دار اللفظ عند إطلاقي على معنيين، أحدهما لغوي والثاني عرفي، فإن المعنى العرفي يقدم على المعنى اللغوي. إذن لا يجوز أن يظن بأهل الخير سوءا إلا إذا ثبت الأمر بيقين. زي إخواننا، زي الصحاب، واحد صحابي وبعدين يجي يعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه شرب الخمر أو بأنه زن. طيب شرب الخمر أمر سوء ولا مش سوء؟ سوء. طيب الزنا أمر سوء ولا مش سوء؟ سوء. طيب الأمر شرب الخمر أو زنا ثبت بيقين ولا لم يثبت بيقين؟ ثبت بيقين. طالما ثبت بيقين إذا نثبته. ولذلك سبحان الله الشهادة على العقد باثنين، الشهادة في البيع باثنين، العقود والعهود الشهادة فيها اثنين، لكن نيجي على الشهادة على المسلمين بالفسق أو الذنب لابد في منين؟ من أربعة، وأربعة عدول وكلهم يشهدون بشهادة واحدة. دي معنى ايه يا اخوان؟ يبقى لو في هناك واحد اخذ من واحد 13 مليار دولار يبقى جوش شهود، جوش شهود بس. ولو احنا عاوزين نقول ان احنا شفنا واحد في بيت فلانة لابد فيه من كم واحد؟ من اربعة. دي معناها ايه؟ معناها ان دائرة العلاقات بين المؤمنين لابد ان تراعى وان تحترم، وان اعراض المسلمين الاصل فيها الحرمة، لا يجوز تجاوز هذا الأصل إلا بيقين، إلا بيقين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. التجسس أنت تتبع ما لم تعلم من الأفعال أو الأقوال، يبقى ما لم تعلم، ما لم تعلم الأشياء المستورة، الأشياء المستورة التي أنت تبحث عنها، ها هذا يسمى إيه؟ تجسسا. إذن تتبع عورات المسلمين يدخل في باب التجسس. نقل الأخبار المكتومة التي يراد حفظها هذا يعد من التجسس. وذلك الجاسوس بيعمل ايه؟ الجاسوس ما بيروحش يقول ان في بلد اسمها بالاس تبع المحافظة القهلية وبيقطنها مش عارف ايه وشوارعها كذا وكذا، لا ما يقولش كلام، لان الكلام ده ايه؟ معلوم. فنقل المعلوم ليس بتجسس، نقل المعلوم ليس بتجسس، ولكن التجسس ان تنقل المستور المستكن، أن تستر الشيء الذي لا يراد ذكره أو ظهوره، هذا هو التجسس. فقال الله تعالى ولا تجسسوا، أي لا يتتبع بعضكم عورات بعضكم. لا يصح شرعا إن واحد مثلا يبقى في زيارة بيت واحد يحاول بقى يتصنط يسمع الكلام والبتاع ومش عارف ايه، او قاعد في بيت يطلع فوق السطوح وينزل مش المسقط مش عارف ايه عشان يشوف جيرانه بيقولهم ايه وبيعملهم ايه. ما ينفعش، ما ينفعش مثلا ان هو يشتري مثلا منظار مكبر علشان يقعد في البلكونة او في الشباك ويقعد يشوف الناس اللي رايحة واللي جاية وما الى ذلك، هذا تجسس بالفعل، هذا تجسس، فهذا كله حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشرة من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورة أخيه فضحه الله تعالى ولو في جوف بيته. إذن الأصل إن أنت ما تتبعش عورة حد المسلمين، بل إذا وصلك سر عن مسلم استر هذا السر ولا تكشف هذا السر، حتى لو حصلت خصومة بينك وبينه احفظ سر أخيك. إحنا الاثنين أصحاب بنحب بعض، بنزور بعض، بناكل مع بعض وننام مش عارف، واختلفنا مع بعض، حصل بينا مخاصمة، هل يصح شرعا إن كل واحد طلع أسر أخوه؟ لا يجوز هذا شرعا. ولذلك من صفات المنافقين أنه إذا خاصم إيه؟ فجر. يعني إذا خاص فجر يا إخواني؟ أنه إذا خاصم تجاوز حده في الخصومة، زي المصورة بتاعت المية كده، المفترض أن المية تمشي في المصور، طب المية لو طلعت من المصورة تبقى إيه؟ يبقى هنا المصورة انفجرت المصورة، تغرق بالأس على طول، واخد بالك، وتغري شوارعها كلها رباب، واخد بالك إزاي؟ إذا لا ينبغي للمسلم أن يتجاوز حد الشرع مع أخيه المسلم حتى ولو عند الخصومة. أيوة نختلف معك ونشكل مع بعض وممكن بالفعل نضرب بعض زي ما حصل بين الصحاب، بس نرجع لبعض ونحب بعض وصافي يا لبن. طب ما في صافي يا لبن زي بيقولوا بالبلد، وما زلنا مختلفين وكل منا ركب شيطانه. ابدأ انت بالسلام، طب صاحبي ما بيبدأش بالسلام، لا بأس، كن انت الاقرب الى الله. طب صاحبي مش راضي يلين، لا بأس، ولكن عند الخصومة لا ينبغي ان تفتش الاسرار او ان تكشف المكنونات ابدا ابدا. يعني مثلا افترضنا ان في هناك اخ كان عاقد على اخت، حصل بعض الخلافات ثم تركها، الاخ ده يعمل ايه؟ الناس بتساله انت ليه تركتها؟ يقول لهم ايه؟ والله انا تركتها عشان لما دخلت البيت ده وجدت ابوها كذا، والبيت ده بيحكموا النساء، والبيت ده كذا وكذا وكذا، والبيت ده بيحصل فيه كذا وكذا، ده يجوز شرعا؟ لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، لأنه هنا دخل البيت فعرف أسراره، فلا يجوز أن يفتش هذه الأسرار، البيوت حرمات. أمال يعمل إيه؟ يجيب العيب منه هو، حتى لو كان العيب من العروسة، يقول لهم ما شاء الله أخت فاضلة وطيبة جدا وخلوقة، ولكن أنا في كذا وكذا وكذا، لأن العريس لما يخبط العيب فيه هو أحسن لما يخبط العيب في مين؟ في العروسة. إذن هذا رجل محترم، ولذلك يكافئه الله ان يوفقه بقى بعروسه طيبه وهينه ولينه، وتبقى هذه العروسه مكنونه ومستوره، ويوفق الله تعالى الى رجل اخر قد يكون افضل من هذا الرجل. ممكن تكون العروسه دي متوتره او عصبيه وهو عصبي، عملوا قفله مع بعض، واخد بالك ازاي؟ ممكن مثلا لما يطلقها ويبقى انسان محترم ودود ويقول والله العيب فيا، هم ناس محترمين ناس كرام وبتاع، بس مشكلتي ان انا عصب شويه وبنفعل وما قدرتش ان اصبر على المساله دي، ويخلع. ممكن ربنا يرزقها براجل لطيف وهين ولين يمتص غضبها ويمتص عصبيتها. اذا وفقه الله. اذا لا ينبغي لمسلم ولا يحل للمسلم ان يكشف سترا لمسلم او ان يعرف سر مسلم ثم يفتش هذا السر، لا يجوز هذا شرعا. انت ماشي بالليل راكب عربيتك فوجدت اخ ملتحي، او وجدت جارك واخد بالك ازاي ومعاه واحده، ده يجوز؟ طبعا لا يجوز. تعمل ايه؟ واقف عربيه وتنزل تديله جوزين اقلام وتبقى شكلها وصويت والناس تتلم وتبقى ضحك جلاجل، هذا تصرف. تصرف تاني توقف العربيه وتناديه السلام عليكم يا اخي، طيب ممكن تيجوا اوصلكم، خد بالك ازاي؟ طبعا هتوصلهم فين؟ ويبدا الحوار، تبدا الحوار، إذا لم يكن هناك ريبة يقول لك والله ده دي فلانة الفلانية، أختي، بنت أختي، بنت أخويا، دي مراتي، دي أي حاجة. زي ما صلى مع عمل مع مين؟ مع صفية. لما كان في بعض الاعتكاف وأتت زوجته صفية وكان ذلك ليلا، فبعض الصحابة قالوا رسول الله يعني، فدعا قال هذه أمكم صفية. فقال يا رسول الله يعني معنى كلامهم لا نظن فيك سوءا، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فالإنسان لا ينبغي أن يوضع نفسه في مواضع الريب والتهم. طيب لو وجد مثل ذلك يمشي بالعربية جاري ويجي بقى صلاة الفجر، يا إخوات شوف والله كنت أخذ مقلب في فلان، شفته النهاردة بيع كذا، ما أعرفش إيه الكلام ده، هذا كله لا يجوز. الستر، وإن وجدنا شيئا أستر، وادعو الله تعالى أن يهديه، ادعو الله تعالى أن يعافيه، ادعو الله تعالى أن يسره، ادعو الله تعالى أن يرده إلى طريق الاستقامة والإسلام إن صحوا بينك وبينه. لكن لا تفضح مسلما أبدا، لا تفضح مسلما أبدا حتى ولو كان متلبسا بمعصية، لا تفضح. من أدراك لعله يتوب فيكون حاله بعد التوبة أفضل منك أنت. إحنا والله لا نأمن على أنفسنا الفتنة، والله الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة ولا يأمن على نفسه من مكر الله. ونقول اللهم عصمنا من الزلل ومسكنا بالإسلام وتوفنا على الإيمان، والإنسان خائف وجل. فلو وجدت صاحب معصية لا تظن بأن تحسن منه، وصاحب معصية تحت رجليك ويفعصه برجليك، ولا غيبة لصاحب معصية، لا، استره وانصحه وادعوه إلى الله، وادعو الله له لعل الله تعالى أن يهديه. ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. ولكن يجوز نقل الأخبار، نقل الأخبار إذا كان في ذلك مصلحة أو ضرورة، مصلحة أو ضرورة ممكن. من الأشياء الطريفة سمعتها يعني أمس، إن أخي قال لي إن في واحد أخبره إن في القاهرة سواء تاكس واحد بقى ملتحي لحية بيضاء وشال وقميص أبيض والنور يشع من وجهه، راح موقف تاكس فوقف قال له وديني المكان الفلاني، مشى في هذا المكان، فتلقى واحد تاني بيشاور له فلان مدي المكان الفلان نفس ليه أو قريب من نفس المكان، فأخده معه في السكة. الراجل اللي هو لابس بقى شيبة وغطرة بيضة وقميص أبيض وما إلى ذلك قال للسواق على فكرة أنا ملك الموت وسأقبض روحك بعد 10 دقائق، فإن رأيت أن تصنع حسنة قبل أن أقبض روحك فعلت. الراجل البسيط صدق الكلام، وكان جنب مسجد، راح ركب عربية ونزل بسرعة يتوضأ وصلى ركعتين قبل ما تقبض روحه بقى. واجتهد في البكاء والدعاء بقى ما كل 10 دقائق. فلما خرج لم يجد السيارة أصلا، لم يجد السيارة. أي المسألة؟ نصابين، نصابين. فنقل هذا الخبر قد يفيد بحيث أن بعض السائقين ينتبهوا. هذا سببه قلة العلم، هل يمكن لملك الموت أن يأتي في صورة لأحد؟ لم يحدث هذا إلى بعض الأنبياء، لم يحدث هذا إلا لبعض الأنبياء. هل يمكن لأحد غير نبي أن يعرف متى سيموت؟ لغير نبي يعرف متى سيموت؟ لا يمكن. إذا لأن هذا السائق جاهل لا يعرف دينه، فأرتج عليه ووقع في هذه الحيلة الطريفة التي سمعتموها الآن. إذا لا يجوز نقل الأخبار إلا إذا كان في ذلك يا إخواني مصلحة شرعية، مصلحة ضرورية. ولا تجسسوا. وهناك قراءة ولا تحسسوا، ولا تحسسوا. التحسس اللي هو تلمس ما هو موجود بالفعل،
تلمس ما هو موجود بالفعل، أما التجسس تلمس ما ليس بظاهر، هذا هو الفارق بين الاثنين. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. ليس اسمها الغيبة ولكن اسمها ليه؟ الغيبة، لأن الغيبة بمعنى هي المرة من غاب يغيب غيبة، زي جلس جلسة وأكل أكلة وشرب شربة، لكن اسمها الغيبة. ذكرك أخاك بما يكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا يا رسول الله فإن كان ما ذكرنا فيه، قال فقد بهت. إذا ذكرت أخيك بما هو فيه، ده اسمها ليه؟ الغيبة. إذا ذكرته بما ليس فيه فهذا هو ليه؟ البهت، أي الظلم. فينبغي للمسلم ألا يغتاب أخاه المسلم. قال تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. شبه الله تعالى المسلم الذي يذكر أخاه بما يكره في غيبته كحال الميت الذي يؤكل لحمه، لأن الغائب الذي لا يعرف الكلام الذي يقدح فيه حاله كحال الميت الذي لا يدري ولا يعرف ولا يحس بشأن الذي يأكل لحمه. يعني لو جبنا واحد ميت وأكلنا لحمه، هل الميت ده بيشعر بهذا الشيء؟ لا يشعر ولا يدري. كذلك الغائب الذي يغتاب لا يدري ولا يحس ولا يشعر بمن يغتابه، فهذا كله لا يجوز. فكما أنه لا يجوز أكل اللحم المسلم وهو ميت، فلا يجوز أيضا أن يتناول عرضه أو ظلمه. فإذا فهمتم ذلك فعرفوا أن هذا من جملة ما تكرهوه. ثم قال تعالى: واتقوا الله. اتقوا الله، قيل واتقوا الله بترك هذه الأشياء، الغيبة والتجسس والهمز واللمز والسخرية. اتقوا الله بترك هذه الأشياء. قيل واتقوا الله بترك الشرك، إن الله تواب رحيم، تواب رحيم. فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يحسن خلاصنا وأن يعاملنا بما هو أهله وألا يعاملنا بما نحن أهله. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.